أطيب الطعام وأطيب الحلوى. فإذا وصلوا المدينة قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة؟ فيشتري لكل واحد منهم. وكذلك إذا وصلوا مكة، ثم إذا رجعوا إلى بلادهم صنع لهم وليمة، وهذه الوليمة سنة كان يفعلها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رجع من سفر، وليمة الرجوع من السفر، وهذا نغفل عنه، كان يفعلها عبد الله بن عمر، وهي من باب الشكر لله تبارك وتعالى على السلامة. نعم، من أي سفر كان إذا رجع من السفر يأتي إليه الناس فيصنع لهم وليمة، ثم بعد ذلك يصوم، فأول ما يقدم لا يصوم من أجل هؤلاء الناس الذين يأتون إليه يهنئونه فيصنع لهم طعاما ويأكل معهم، فإذا انتهت مدة التهنئة رجع إلى صيامه كما كان. ثم إذا وصلوا إلى مرو صنع لهم وليمة، ثم دعا بالصندوق ففتحه وأعطى كل واحد منهم سرته، وأعطى كل واحد منهم سرته. وعبد الله بن مبارك كان غنيا جدا، كان تاجرا. طيب، قصة أخرى: كان يقدم الرقة، بلد على شاطئ الفرات، فيأتيه شاب يخدمه ويسمع منه الحديث، فقدم مرة فلم يرى الشاب، ليس كأحوالنا الآن، نصلي معا ونتجاور في صف واحد، فإذا غاب أحد منا غاب، وربما لا نعلم به إلا إذا قالوا مات. فهذا عبد الله المبارك عالم، وإيش يعني يكون هذا الشاب، فمع ذلك كان يتفقده ويسأل عنه. فذات مرة لما جاء إلى الرقة فلم يجده، ما وجده، فسأل عنه فقالوا: محبوس لدين ركبه. فقال: كم؟ قالوا: 10,000 درهم. فسأل حتى دل على صاحب المال فأعطاه إياها وحلفه ألا يدل عليه. ثم جاءه الفتى فسأله عن ذلك، يعني جاء الفتى إلى صاحب الدين فسأله عن ذلك، ثم قال له: احمد الله على ما وفق من قضاء دينك. أو ربما يكون جاء إلى عبد الله بن مبارك، المهم أنه سدد عنه دينه. قصة أخرى: سأله رجل في دين قدره 700 درهم، فكتب له 7,000. فقال وكيله: إن الغلات قد فنيت. فقال له: والعمر أيضا قد فني. وأخرى سأله سائل فأعطاه درهما، سأله سائل فأعطاه درهما، فقالوا له: إن هذا يأكل اللحم والحلوى، كيف تعطيه درهم وهو غني؟ فقال: والله ما ظننت يأكل إلا البقل والخبز، أعطوه 10. شوف كيف فهم، هم أرادوا شيئا وهو أراد شيئا آخر، قال: ما علمت هذا، أعطوه 10 دراهم. وأما إنفاقه على العلماء والفقراء والتكسب لهم، فكان يقول للفضيل، فضيل بن عياض: لولا أنت وأصحابك ما اتجرت. فلم يكن يتاجر لجمع المال ولا لهذه الدنيا، وإنما كان يتاجر لأجل أن ينفق على أهل العلم. فيقول للفضيل بن عياض: لولا أنت وأصحابك ما اتجرت. وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، وعاتبوه لماذا يفرق المال الكثير في البلدان ولا يفعل في أهل بلده كذلك. فقال: أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث وأحسنوا الطلب، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهمه كله في العلم، وخير ما ينفق المال وأفضل ما ينفق المال على طلاب العلم الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم ونشره. وقال له الفضيل: تأمرنا بالزهد وأنت تجلب كل هذه البضائع؟ فقال له: يا أبا علي، أصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين على طاعة ربي. فإذن إذا طلب المال بهذه النية فذاك، أصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين على طاعة ربي. ثم يقول: لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه. فقال: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا، ما أحسن ذا، ما أحسن طلبك للمال إذا كانت هذه نيتك، ما أحسن ذا إن تم ذا. وكان رحمه الله ينفق على السفيانين والحمادين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، وابن السماك وابن علية، وهم من هم في رواية الحديث. وأما ثناء العلماء عليه فهذا لا يكاد يحصى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام: لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك، لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك ولذكرت ربك، كما مر علينا في حديث أسماء بنت يزيد. وقال أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة من رواة الحديث: كان مثل أمير المؤمنين في الناس. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: ما رأيت أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال الثوري: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل ابن المبارك، فما أقدر ولا ثلاثة أيام. وقال أبو إسحاق الفزاري، وأبو إسحاق الفزاري هذا إمام، قال عنه الأوزاعي: هو أفضل مني. وكان الفضيل ربما اشتاق إلى المصيصة وهي من ثغور الشام، ويقول: ما بي فضل الرباط، بل لأرى أبا إسحاق أي الفزاري. فأبو إسحاق الفزاري هذا على إمامته قال: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين، وكان يقعد بين يديه ويسأله. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الفقهاء سلم أن يقال فيه شيء إلا عبد الله ابن المبارك. قال الذهبي: والله إني لأحبه وأرجو الخير بحبه لما منحه الله من التقوى والعبادة، هذا لأجل هذا، لما منحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. وأما عن غرر كلماته فقال، وهذا نحن نقوله مع ابن المبارك رحمة الله عليه، قال: ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخا في الله. يقول: ما أعجزني شيء إلا هذا، ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخا في الله. وسئل: من الناس؟ قال: العلماء. الناس هم العلماء، فلا يكون الإنسان إنسانا ولا يخرج عن ظلمه وجهله إلا بالعلم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فسئل من الناس؟ قال العلماء. قيل فمن الملوك؟ وهذا الذي دندن حوله. فمن الملوك؟ قال الزهاد. الزاهد هو الملك. قيل فمن السفلة؟ قال الذي يأكل بدينه والعياذ بالله. السافل هو الذي يأكل بدينه. قال له رجل: هل بقي من ينصح؟ هل تعرف أحدا ينصح الناس؟ فقال: هل تعرف من يقبل؟ هل بقي من ينصح؟ قال: هل تعرف من يقبل النصيحة؟ وقال رحمة الله عليه: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. هذا مر علينا. وقال رحمة الله عليه: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا، وهذا عزاؤنا. يعني ربما الإنسان في أول طلب العلم يجد أغرادا فاسدة، ولكن العلم يدله على التخلص من هذه الأغراض، كما قال رحمة الله عليه: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. وقال رحمة الله عليه: الصالحون فيما مضى كانت أنفسهم تطاوعهم على الخير، وإن أنفسنا لا تكاد إلا على كره، ينبغي لنا أن نكرهها. ينبغي لك أن تكره نفسك على فعل الخيرات. قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، في أي شيء أجعل فضل يومي؟ أفي تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ أفي تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم. قال: فاجعله في طلب العلم الذي تعرف به القرآن. وسوف نبين إن شاء الله تعالى هذه المسألة في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. تكلمنا عن معنى الملك، وقلنا إن معناه هو الاحتواء على الشيء والقوة فيه، وأن يكون لك فيه العز والسلطان، وأن تتصرف فيه وتسوسه على وجه السلطة والعلو، وكذلك يكون لك الأمر والنهي في هذا الملك. وهذه المعاني كلها حق لله تبارك وتعالى. ثم تكلمنا عن آيات تصف ملك الله عز وجل، ثم تكلمنا عن أصناف الملوك، وأن جنس الملوك كثيرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فمنهم الصالحون، ومنهم الكافرون، ومنهم من كان كافرا ثم هداه الله تبارك وتعالى. ووعدناكم في المرة الماضية أننا سنعرض مثالا لملوك العلم، فإن الملك الحقيقي هو العلم. فكلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان في هذه الدنيا ملكا، وهذا لا يفقهه كثير من الناس. فكثير من الناس يفهمون أن الملك إنما هو بالمال، وليس الأمر كذلك. نعم، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولكن إذا تأملت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولا يكون رجلا صالحا إلا بالعلم. فالملك الحقيقي هو العلم، وسوف نبين ذلك. وهذا المثال من ملوك العلم هو الإمام شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك المروزي الخراساني. ونحن عندما نعرض لسيرته فقصدنا من ذلك أن نذكر الله عز وجل، أن نذكر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يذكر بذكر هؤلاء الصالحين. ولذلك أرشد الله عز وجل نبيه إذا اشتد عليه أذى الكفار والمعاندين أن يذكر الأنبياء قبله. قال الله عز وجل: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل. فذكر هؤلاء مما يبعث فينا الهمة، ومما يثبتنا على هذا الدين. فنقول مبينين لسيرة هذا الإمام رحمة الله عليه، نقول أولا إذا تقدم أنك عرفت بعض الملوك فإنما كان ملكهم بالعلم. ولذلك قال تعالى عن داود: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه. وقال في طالوت: وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال في يوسف عليه السلام، قال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وإنما ذكر تأويل الأحاديث لأنه اختص بهذا، وليس فيه أنه إنما علمه فقط تأويل الأحاديث، وإنما يعني أعطاه النبوة والعلم. وقال تعالى في حق سليمان: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلا تتم نعمة الملك إلا بالعلم، بل هو الملك الحقيقي. ولو عدم المال، ولو عدم المال، يعني إذا كنت عالما وكنت فقيرا فإنك تبلغ درجة هذا الغني. والدليل على ذلك ماذا؟ حديث مشهور وهو صحيح عند الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وهو حديث صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري، من حديث أبي كبشة الأنماري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التي أقسم عليهن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه: الأولى، ما نقص مال من صدقة، فالمال لا ينقص بالصدقة بل يزيد. ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. فإذا ظلمت وصبرت فإن الله عز وجل يعزك ويزيدك عزا، فأنت قادر على الانتقام ولكنك صبرت، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ما يقدر عليه كل الناس. ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. الثالثة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. إذا فتح الإنسان على نفسه مسألة الناس فإن الله عز وجل يفتح عليه باب فقر. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا اضطر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا على حقيقته، يعني من كثرة سؤاله الناس يأتي يوم القيامة ووجهه عظم ما فيه لحم. والعلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث، والصحيح أنه على ظاهره، فيعاقب هذا الرجل فيأتي يوم القيامة على هذه الصورة، ليس في وجهه مزعة لحم وإنما يأتي عظم. فهذه هي الثلاثة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عليهن فهذا معناه أنها حق من الدرجة الأولى. قال: وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه، بأن يحفظ هذا، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الناس في هذه الدنيا أربعة نفر، أربعة أقسام. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، تأمل، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. ولماذا كان فاضلا يا أبا حفصة؟ ولماذا كان فاضلا؟ بالعلم، ليس بالمال فقط. أنى له أن يتقي ربه في هذا المال وأن يصل رحمه إلا بالعلم. فإذا أفضل المنازل رجل آتاه الله مالا وعلما، والحكم للعلم، وإلا ستأتيك أدنى المنازل وأخبث المنازل وهو رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذا أدنى المنازل. إذن هذه المنزلة الأولى. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فاستفاد من علمه، فماذا قال؟ قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء. سبحان الله، فأجرهما سواء، ما في فرق. رجل عنده علم يقول: لو أعطاني الله عز وجل مال مثل من، شوفوا أغنى الأغنياء الآن، يقول: سأفعل مثله في الخير. فأجرهما سواء، أجرهما سواء. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك أن أجرهما سواء، ما في فرق بالنية الصالحة وبالعلم. فالعلم هو الذي نبهه إلى هذه النية الصالحة، يقول: لو كان عندي مثل فلان أو مثل فلان لفعلت مثل عمله أو مثل فعله. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، كما هو حال أكثر الناس، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، وإنما يستخدمه في معصية الله عز وجل، يذهب إلى بلاد الكفر والعياذ بالله من أجل الزنا، وذلك لجهله، وذلك لجهله. وإذا طلب منه مسكين أو فقير درهما لا يعطيه، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. المنازل لماذا؟ لأنه حرم ماذا يا أخي؟ حرم العلم، لأنه حرم العلم. قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان. ليس عنده مال وهو جاهل، يقول: لو كان عندي مال لفعلت مثل فلان، أذهب إلى بلاد الكفار من أجل الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي نيته فوزرهما سواء، فوزرهما سواء. فإذا نعلم من هذا الحديث أن العلم هو السيد، أن العلم هو الذي يقضي على المال، وليس المال يقضي على العلم. لا سجل والآخر يسأل حتى ما انقطع مجرى الدرس. طيب، فإذا عرفنا أن حقيقة الملك إنما هي في العلم، مجموعة من الآيات، وعرفنا هذا الحديث. طيب، استمع إلى هذه القصة. قال أشعث ابن شعبة، قال أشعث ابن شعبة: قدم هارون الرشيد الرقة، والرقة هذه بلد أو مدينة على نهر الفرات. قدم هارون الرشيد خليفة عباسي الرقة، فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، فصادف أن جاء هارون الرشيد وجاء عبد الله بن المبارك، جاء إلى هذه أو إلى هذا البلد، فترك الناس هارون الرشيد، تركوا الخليفة وانجفلوا خلف عبد الله بن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، يعني أثير التراب من كثرة ازدحام الناس على عبد الله بن المبارك، وأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين، وأشرفت أم ولد يعني أمه، وطأها الخليفة فجاءت له بولد فتسمى أم ولد، وأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله ابن المبارك. فقالت: هذا والله الملك، فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. الحكام إنما يجمعون الناس عن طريق الشرط والحراس والأعوان، وأما العلماء يجتمع عليهم الناس بلا سابق أمر، بلا سابق أمر منهم، وذلك أن العلماء يملكون قلوب الناس، والناس يجدون في اتباع العلماء سعادتهم وطريق نجاتهم. فإذا الملك الحقيقي هو العلم، بدليل أن الناس تركوا هارون الرشيد وانجفلوا خلف عبد الله ابن النضار. ونحن عندما نعرض لسيرة عبد الله بن المبارك وغيره من العلماء، فكما ذكرنا أن الله عز وجل يذكر بسيرة هؤلاء، والدليل على ذلك حديث في صحيح الأدب المفرد برقم 246 246 في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، من حديث أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. فإذا خيارنا الذين إذا رأيناهم ذكرنا الله عز وجل. كيف ذكرنا نعمة الله عز وجل على هؤلاء بالعلم ثم تأسينا بهم، فكانوا سببا في قربنا من الله تبارك وتعالى. يعني تصور الآن أنك في مجلس الإمام مالك رحمة الله عليه، والذي كان يتأدب بآداب المجلس، فكان يتوضأ ويتطيب لأجل أنه يتلو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا في تصوري أنه إذا كنت في مجلس الإمام مالك أو غيره من هؤلاء الأئمة المشهورين، فإن الله عز وجل يذكر برؤيتهم، بل يهرب الشيطان. ولذلك كان إذا سلك عمر رضي الله عنه فجا سلك الشيطان فجا غير فجه. فإذا ذهب الشيطان فتتنزل الملائكة والسكينة، فيجد الإنسان في نفسه رجوعا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. الذين إذا رؤوا ذكر الله. من هو عبد الله بن المبارك؟ هو كما قال الإمام الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ، هو الإمام، والإمام هو الذي يقتدى به، وكلما اقتدى به إنسان فله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وهذا مما ينبغي أن تنتبه له، أن الله عز وجل إذا جعلك سببا في هداية رجل فإن أجره يكون لك. ولذلك أجور كل المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاصي كل العاصين على إبليس لعنة الله عليه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم إمام الخير، وكان إبليس إمام الشر والضلال. فإذا وصف عالم بالإمام فهذا معنى إمام، يعني يقتدى به. الإمام الحافظ، فالعلم بالحفظ ليس العلم بتسطير الكتب كما هو في زماننا. زماننا أو زماننا زمان مصنفي، لم يعد هناك من يحفظ العلم ويدرسه كما كان الأمر الأول. ولذلك قال القائل: ليس بعلم ما حوى القمطر، يعني الدولاب اللي في البيت، هذا ليس بعلم، فيمكن أن يكون عندك مكتبة مكونة من 10 حجر وأنت لا تعرف فيها شيء، ما الفائدة؟ ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذن العلم بالحفظ، العلم بالحفظ، لأنه إذا جاءك مسترشد أو سائل فأنت لا تقول له اصبر حتى أراجع الكتاب كذا، وإنما هذا الرجل أتاك من أجل أن تجيبه في الحال. ولذلك درج العلماء الأولون على حفظ الكتب، على حفظ الكتب، وهذه سنة ضاعت الآن، وابتلينا الآن بهذه التصنيفات. ومن يقرأ كل هذه الكتب التي لا ضابط لتصنيفها؟ فإذن العلم هو الحفظ. ولذلك يعني يظهر لك ذلك إذا تأملت مثل دروس الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أو دروس الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين خاصة في الفقه كان يدرس كتابا معينا في القصيم مثلا، فإذا جاء في عمرة رمضان أو في أشهر الحج يدرس نفس الكتاب حتى حفظ، ولذلك تجده حافظا. فإذا لا بد في العلم من الحفظ. الإمام العلامة أو الإمام الحافظ العلامة، العلامة هذه صيغة مبالغة، مثل النسابة والفهامة، شيخ الإسلام. فإذا عبد الله بن المبارك أطلق عليه لفظ شيخ الإسلام، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فخر المجاهدين، فإذا ليس الأمر فقط بمطالعة الكتب والحفظ والتدريس، بل لا بد من العمل. فكان عبد الله بن المبارك يرابط في سبيل الله، يقف على الثغور على حدود البلاد ويحرسها من الأعداء، لما علم من فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. فخر المجاهدين، قدوة الزاهدين، وهذا لا تكاد تجده الآن، بل ربما تجد في العالم ما يبغضك أو ما يبغضك فيه. ولذلك لم يعد للعلم بركة، لأن أكثر حامل العلم الآن لا يطبقونه ولا يعملون به. ربما تسمع عن شيخ مشهور له كتب كذا وكذا وكذا، فإذا صاحبته في سفر أو زرته في بيته، أنت عندما خرجت لصحبته أو زيارته فإنما أنت خرجت من أجل أن تقف على ماذا؟ على عمله حتى تقتدي به، فتفاجأ بأن هناك بونا شاسعا واسعا بين العلم والعمل، وهذه فتنة لطلاب العلم. فإذا لا بد في العالم أن يكون قدوة، قدوة الزاهدين، يكون العالم بين طلابه كواحد منهم، كما كان عليه الصلاة والسلام. كان الأعرابي يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم محمد، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تجد في طلاب العلم بل وفي العلماء هذا التعالي على المتعلمين. ولذلك لم تعد هناك قدوة. ولكن نقول لا يثنينك ذلك عنهم، بل أنت خذ علمه واستفد به، خذ علمه واستفد به. والله عز وجل عندما ذم بني إسرائيل إنما ذمهم لماذا؟ لأنهم تركوا حظ أنفسهم من العمل بالعلم، وما ذمهم لأجل نشر العلم. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الذم موجه إلى ماذا؟ إلى نسيان أنفسهم من البر، ولم يذمهم الله تبارك وتعالى لأجل أمرهم بالبر. أتأمرون الناس، فإذا هم يأمرون الناس، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فالذم موجه إلى نسيان أنفسهم من هذا البر لا لأمرهم بالبر. فإذا قد تجد عالما مطلعا بالعلم، وعالم فعلا ومطلع، ولكنه لا يعمل بعلمه، هذا على نفسه، لكن هذا لا يمنعك منه، هذا لا يمنعك منه، كما سيأتينا الآن من قول معاذ رضي الله عنه. عبد الله ابن المبارك ابن واضح أو ابن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي، فكنيته أبو عبد الرحمن المروزي. المروزي هذه نسبة إلى بلاد مرو، فالنسبة إلى مرو مروزي، وسوف يأتينا في دروس اللغة العربية إن شاء الله النسب، كيف تنسب إلى بلد أو إلى مهنة أو إلى غير ذلك. فإذا أردت أن تنسب مثلا إلى دبي فماذا تقول؟ الدبوي. إلى مصر؟ المصري، وهكذا. فالمروزي نسبة إلى مرو. وما هي مرو؟ مرو وهراه ونيسابور هذه مجموعة بلاد يطلق عليها خراسان. إذن خراسان تضم مجموعة من البلاد، مرو وهراه ونيسابور، هذه تسمى بلاد خراسان. وبلاد خراسان ما موقعها؟ بلاد ممتدة من العراق إلى الهند. إذن من العراق إلى الهند كل هذا يسمى نيسابور. وهذه البلاد فتحت في عهد عثمان رضي الله عنه، فتحت في عهد عثمان رضي الله عنه عام 31 من الهجرة، على يد عبد الله بن عامر ابن كريز، على يد عبد الله بن عامر ابن كريز في عهد عثمان رضي الله عنه. ولماذا نذكرها؟ نقول لأن منها فرسان العلم، فرسان العلم من هذه البلاد، من بلاد خراسان، منهم البخاري ومسلم والترمذي وإسحاق وأحمد بن حنبل والغزالي والجويني وإمام الحرمين، وإن كان فيهم ما فيهم ولكن لهم علم، والحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، والجرجاني إمام أهل اللغة، والزمخشري، وعطاء الخرساني الذي انتقاه الإمام مالك، وكان الإمام مالك ينتقي الرجال فانتقى عطاء الخرساني، ويحيى بن يحيى النيسابوري المشهور بالرواية عن مالك، عندما نقرأ في صحيح مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك، يحيى بن يحيى هذا هو النيسابوري، هذا أيضا من هذه البلاد. فعبد الله بن المبارك من هذه البلاد، بلاد خراسان، وهي من بلاد العجم، ولكن النسبة لا تعيب، وإنما الذي يعيب هو شيء واحد، وهو إيش يا أخي؟ الجهل. الجهل هو الشيء الوحيد الذي يعاب به الإنسان. وأما مهما كان الإنسان أعجمي عربي فهذا لا يهمنا، ولذلك ينبغي أن يتعلم طالب العلم ويتأدب بهذا الأدب، وأن يدع هذه النسب التي هي ضد الإسلام، هذه النسب وهذه العصبيات والقبليات، هذا يقول أنا مصري، هذا يقول أنا إماراتي، هذا يقول أنا سعودي، هذا يقول أنا كذا. إذا كان المراد مجرد التعريف فلا بأس، لكن كثير من الناس لا يذكر هذا للتعريف، وإنما يذكر للفخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا وقال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. العصبيات والقبليات هذه من رواسب الجاهلية، منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالتفرق في الدين مذموم، وهذه النسب القبلية والوطنية من أكبر السبل إلى تفريق المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، فالنسب الذي بينك وبين البشر هو الإيمان، فكل من كان مؤمنا فهو أخ لك، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعجيب أن هذه العصبية والقبلية هذه موجودة حتى الآن، حتى في وسط الملتزمين موجودة حتى الآن، شاء أم أبى، ومهما حاول أن يكتمها فإنها تظهر في بعض تصرفاته. فلا بد للإنسان أن يتخلص من هذا، وإلا هؤلاء الأئمة الأعلام كلهم ليسوا من العرب، كلهم ليسوا من العرب. التركي الأبي، هذا أبوه تركي، عبد الله بن المبارك التركي الأب. الخوارزمي الأم، أمه من خوارزم وأبوه من تركيا من بلاد الترك. التاجر السفار، التاجر هو صاحب مهنة يستغني بها عن أوساخ الناس، فالإنسان يجتهد أن يستغني عن الناس. التاجر السفار كان يرحل في طلب العلم، لأنه علم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. صاحب التصانيف النافعة، فله كتاب في الزهد وهو مطبوع الآن، كتاب الزهد لابن المبارك. صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة، هذا عبد الله بن المبارك. ميلاده وأصله، ولد في خلافة هشام بن عبد الملك عام 118 في عصر زاهم بالعلم، أعلام الجهاد فيه منشورة والسنن مشهورة، والإسلام وأهله في عز تام وعلم غزير، وقد أدرك كثيرا من التابعين. فهو إذن من أتباع التابعين. عبد الله بن المبارك ولد عام 118. طلبه للعلم ومنزلته فيه، قال الإمام أحمد: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه، وهذا موجه إلينا. وجاء رجل إلى سفيان الثوري يسأله، فقال له سفيان: من أين أنت؟ قال: من أهل المشرق. قال: أوليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال: من؟ قال: عبد الله بن المبارك، عالم أهل المشرق والمغرب. وقال عنه هارون الرشيد عند موته: مات سيد العلماء، مات سيد العلماء. وتزحزح له الإمام مالك من مجلسه، قال يحيى الأندلسي: ولم أره فعله لغيره. ما تزحزح الإمام مالك من مجلسه إلا لعبد الله بن المبارك. وكان يسأله ويقول، كان مالك يسأل عبد الله بن المبارك كما كان يسأل الليث بن سعد المصري، وذلك أن العلم عندهم هو بغيتهم ومقصدهم، فلا يتكبرون كان يسأله ويقول: هذا فقيه خراسان، هذا فقيه خراسان. حبه للعلم واجتهاده في نشره تحديثا وتصنيفا، كان يحدث وكان يصنف، وإرشاده غيره. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، إلى متى تكتب الحديث؟ سبحان الله، إلى متى تكتب الحديث؟ كما يقول كثير من الناس الآن: إلى متى تعلمون العلم؟ إلى متى حدثنا وأخبرنا؟ فتأمل الجواب فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها بعد. يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أقف على الكلمة التي تنفعني وأنجو بها، وهذا هو المراد. يعني يمكن أن تختم حياتك بكلمة يتوب الله عز وجل عليك بها، كلمة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها بعد. فهو يستمر في طلب العلم حتى يعني يوفقه الله تبارك وتعالى. وكان لا يكتفي برواية الأحاديث وإلقاء الدروس، بل كان ربما يوجه أصحابه وتلاميذه إلى ما فيه رشدهم ويدلهم على ما فيه خيرهم. وهذا مما ينبغي أن يكون للعالم، بل ولغير العالم، أن تكون مرآة لأخيك يرى فيها عيوبه وتنصحه وتحب له من الخير كما تحب لنفسك. وكان يقول: ليكن يا عمر، ليكن الذي تعتمدون عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. فإذا نحن اعتمادنا على ماذا؟ على الأثر لا على الرأي، وإنما نأخذ من الرأي ما يفسر لنا الحديث أو يوافق الحديث. تقول: هذه المسألة حكمها كذا وكذا لقوله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ثم لا بأس أو لا مانع بعد ذلك أن تقول: وهذا يدل عليه النظر، وهذا يدل عليه العقل. هذا لا بأس أن تقوله، لكن رائدنا هو الأثر. ليكن الذي تعتمدون عليه الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. وأكل بعض أصحابه عند صاحب بدعة، أكل بعض أصحاب عبد الله بن المبارك عند صاحب بدعة، فقال له: لا كلمتك 30 يوما. لكن ينبغي أن تفهم هذا الكلام فهما جيدا، فإن التعامل مع المبتدع له قوانين وقواعد وضوابط لا بد أن تحسنها، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، وأنا لخصت في ذلك بحثا: التعامل مع المبتدع. فإذا وجدت كلمة مثل هذه، وشيخ الإسلام أشار إلى هذا، يقول: قد تجد في كلام العلماء إطلاقات، يعني يقول كلاما هكذا مطلقا فأنت لا تحسن تطبيقه في الواقع. مثل هذا، أكل بعض أصحابه عند صاحب بدعة فقال له: لا كلمتك 30 يوما. فنقول: هذه الحادثة لها قرائن وأحوال جعلت عبد الله بن المبارك يقول هذا الكلام. فعبد الله بن المبارك ربما يعلم أن هذا الشخص صاحب البدعة إنسان داعي إلى بدعته، وإنسان له قوة وسلطاء، وأنه لا بد أن يبتعد الناس عن هذا الرجل حتى لا يظهر مذهبه ولا ينتشر. هذه إحدى الضوابط. وأما لو كان صاحب بدعة من عوام الناس وأنت ذهبت أكلت عنده من أجل تأليف من أجل تأليفه فهذا أحسن. فإذا لابد أن تنزل القواعد حسب أحوال الناس حسب أحوال الناس وهكذا. ما أذكر يا أبا حفص. فالمهم أن التعامل مع المبتدع له ضوابط، وكثير من إخواننا الذين لا يفهمون هذه القواعد والضوابط إذا قرأوا مثل هذا تجده سيفا على الناس، تجده سيفا، تجده نارا مؤججة، والناس يلحظون ذلك فيه. يعني في مرة شخص من عوام الناس ذهب إلى شخص ومدحه وقال له: يا أخي والله أنا أجدك تتبسم في وجه الناس ومعاملتك طيبة، وأنا أعلم أن يعني غالب هؤلاء الملتزمين دائما فيهم عبوس وفيهم كذا وفيهم كذا. فهذا رجل عام، هذا الذي يعبس في وجهه إنما نفره من طريق الالتزام، فلا ينبغي هذا أبدا. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأما عندما تقطب في وجهه فيكون في وجه المبتدع الداعية الذي له قوة وسلطان، ولا تستطيع أن تؤثر فيه إلا بأن تعبس في وجهه وأن تأمر الناس بذلك. وأما إذا كان رجلا ليس له أتباع وهو مضلل وجاهل بهذه المسألة فأنت تقترب منه من أجل دعوته ومن أجل البيان له وهكذا. فالتعامل مع المبتدع له قواعد وضوابط، لا إفراط ولا تفريط. وقال رحمة الله عليه: كن خاملا كراهية الشهرة، كن خاملا كراهية الشهرة. كثير من الناس يحب أن يشتهر وخاصة في طلاب العلم. وقد سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أكثر من مكان يقول، أكثر من مكان يعني في أكثر من شريط، يعني يقول: حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. كن خاملا كراهية الشهرة ولا تظهر أنك تحب الخمول. يعني شوف، إنسان يريد أن يكون خاملا فيظهر للناس أنه زاهد وأنه يحب الإيش؟ الخمول. فهو دعاهم إلى الإيش؟ دعاهم إليه وأراد أن يشتهر بإظهار الإيش؟ بإظهار الخمول. ولا تظهر أنك تحب الخمول فترفع نفسك وتجلب لها الثناء والمدحة. وأما محاسن آدابه رحمة الله عليه فلما كان مالك يسأله كان يجيبه في الخفاء، كان يجيبه في الخفاء، ما أراد أن يجيبه وأن يبين أنه أعلم من مالك كما هو حال أكثر الناس الآن، بل كان يجيبه في الخفاء. مالك إمام من الأئمة الأربعة يسأله وهو يجيبه في الخفاء. وعطس عنده رجل فقال له: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ فأراد ماذا؟ أراد ماذا عبد الله بن المبارك؟ أن يجيب الرجل فيكون إيش؟ حمد الله، فيشمته عبد الله ابن المبارك. ما قال له قل يرحمك الله، إنما قال له: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ فسأله سؤالا عاما، فهو يقول الرجل الحمد لله، فيقول له عبد الله بن مبارك: يرحمك الله. وكان يقول: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. فعلا كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعالي الجنة لمن حسنت أخلاقهم، إن من أحبكم وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. وسئل بحضرة سفيان بن عيينة عن مسألة، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري من تلاميذه ومن شيوخه، فسئل عبد الله بن المبارك بحضرة سفيان. ولذلك يا جماعة نحن وأنا معكم يعني ما تأدبنا بأداب العلم. لماذا؟ لأننا ما جالسنا علماء نتأدب منهم بأداب العلم، فإن لم نكن جالسنا فليكن في ذكر هؤلاء يعني سبيلا إلى هذا الأدب. سئل بحضرة سفيان بن عيينة عن مسألة فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. إنا نهينا، ومن نهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تتكلم في حضرة من هو أكبر منك علما حتى لو كنت تعلم. يمكن كما كان يفعل عبد الله بن المبارك في الخفاء، تبين له في الخفاء، وهذا نغفل عنه كثيرا. لماذا؟ حبا للشهرة، حب الظهور. إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. الدليل على ذلك حديث في كتاب الأدب المفرد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحديث آخر إن شاء الله سنقوله. هذا الحديث أن عبد الله ابن سهل برقم 275، أن عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود، عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرق في النخل، كل واحد راح في طريق، فقتل عبد الله بن سهل، قتل. فجاء عبد الرحمن ابن سهل أخوه وحويصة ومحيصة. محيصة كان مع من؟ محيصة بالميم كان مع من؟ كان مع عبد الله بن سهل الذي إيش؟ قتل. فجاء محيصة وأخبرهم الخبر، فجاء محيصة وأخوه حويصة وأخو عبد الله بن سهل وهو من؟ عبد الرحمن بن سهل، جاءوا الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم. فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. وفي رواية: ليلي الكلام الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فيها أنه كان معه سواك، فتسوك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجلي فأعطى السواك الأصغر، فقال له جبريل: كبر. فإذا تقديم الكبير هو الأصل هو تقديم الكبير، وإذا تعارض كبر السن مع كبر العلم فالمراد كبر العلم، فإن العلم يعلو ولا يعلى. الأصل هو تقديم الكبير في كل شيء. جئت إلى جماعة جالسين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلمت عليهم. بعض الناس يرى أن من السنة أنه يصافح من جهة اليمين، يقول باليمين، نقول لا، الأصل هو تقديم الكبير. نحن الآن في هذا المسجد خرجنا من الباب، الأصل هو تقديم الكبير، وهكذا، إلا إذا جاء النص بغير ذلك. كماذا؟ كماذا يا جماعة؟ كتقديم الرجل في الطعام والشراب، في الطعام والشراب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. فهذا أو فدل الدليل على أنه في الشراب يقدم الأيمن، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون فالأيمنون. وكان صلى الله عليه وسلم ذات مرة جالسا فشرب، وكان عن يمينه ابن عباس، وعن يساره أشياخ فيهم أبو بكر وعمر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس فقال له: أتأذن في هؤلاء؟ قال: لا أوثر بنصيب أحدا بعد. وشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان على جهة اليمين، فهو أحق، فهو أحق. فالناس الآن يعكسون، لأن الشيطان يريد منهم أن يعكسوا، دوما الشيطان يريد هذا، يتركون السنن ويجعلون مكانها بدعة، لأن هذا هو مراد الشيطان. طيب، إيثاره للخلوة والخفاء، إيثاره للخلوة. كانت داره في مرو كبيرة لا تكاد تخلو من الناس، يأتونه يتذاكرون حتى إذا خرج اجتمعوا إليه، يأتون عند داره ويجلسون في فناء الدار يتذاكرون، فإذا خرج إليهم سألوه، وكانت الدار تمتلئ. فلما انتقل إلى الكوفة نزل في دار صغيرة يخرج إلى صلاته ثم يعود إلى منزله، لا يكاد يخرج منه ولا يأتيه كثير أحد، ليس الأمر كما كان في مرو. فقيل له: ألا تستوحش ها هنا؟ ألا تستوحش ها هنا، أي في الكوفة؟ فقال: إنما فررت من مرو من الذي تراك تحبه. هذا السائل كان يحب ماذا؟ اجتماع الناس وكثرتهم. إني فررت من مرو من الذي تراك تحبه، وأحببت ما ها هنا للذي أراك تكرهه، للذي أراك تكرهه. ثم يقول: أنا هنا في عافية من المسائل، أنا هنا في عافية من المسائل، يهرب من أسئلة الناس لأنه يعلم ماذا يترتب على هذه المسائل إذا لم يجف فيها بحكم الله عز وجل. ليس مثل هؤلاء الذين يعني يستضافون على هذه الإذاعات ويسعى الواحد فيهم إلى أن يكون على أن يكون في هذا المكان حتى يفتي في كل مسألة، وما متعون مرة واحدة بقولهم لا أدري، ولا حتى مرة واحدة. فإذا سمع أحدكم أحدهم مرة واحدة يقول أحدهم لا أدري فليخبرني، مرة واحدة. وأتى رحمة الله عليه على سقاية، جماعة مجتمعون يسقون، فأتى على سقاية والناس يشربون، فزحم، الناس زحموه ولا يعرفونه، فقال: ما العيش إلا هكذا. يقول: ما العيش إلا هكذا، حيث لا نعرف ولا نوقر. يقول: ما العيش إلا هكذا، حيث لا نعرف ولا نوقر. وهذه راحة. ولذلك أنا أخونا أبو حفص قال مرة كلمة وأنا أحببتها وكنت أشعر بها، قال أنا عندما أكون بين العوام أرتاح. هذه منقولة عن أبي حفص، يقول أنا عندما أكون بين العوام في وسط ناس لا يعرفونني أرتاح. فعلا هذه راحة. وذلك أننا في وسط إخواننا ما نرى منهم إلا التعالي، والإنسان بطبعه يكره من يتعالى عليه. ولذلك أحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم حبا جما. لماذا؟ لأنهم وجدوه واحدا منهم. تأمل هذا الحديث في صحيح البخاري وهو برقم 1635 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية بعد أن طاف بالبيت وصلى الركعتين، جاء إلى زمزم يشرب، فقال العباس يا فضل، قال لابنه الفضل يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، هات من عند أمك إناء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اسقني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس اسقني أي من هذا مثل الناس، قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، الناس يجعلون أيديهم في هذا الماء، قال اسقني، فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، سقاية الناس. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لولا أن تغلبوا، يعني لولا خشية أن الناس يتخذون هذه سنة ويقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يغلبونكم على ما اختصكم الله عز وجل به، لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، فأين القدوة به في أن يكون العالم مثل طلابه؟ الطلاب يحبون العالم إذا وجدوه مثلهم لا يتعالى عليهم. نعم إذا هم أكرموه فليكرمونه، وأما أن يلحظ الطالب من عالمه أنه يحب التميز والتعالي عليه في هذه الأشياء المباحة فإن هذا مما ينفر طالب العلم أو طالب العلم منه. وقيل له إذا صليت معنا لم تجلس، أنت تصلي وتذهب إلى البيت، لماذا لا تجلس معنا؟ قال أذهب أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فقالوا له من أين؟ قال أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. هذه الكتب، هذه المكتبة فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فهذا خير المجالس. ثم قال ما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس، ما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس. تأمل الآن، نحن نذكر عبد الله بن المبارك في مجلس مثله.